أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عبارة المحدث الأمين التي يستفاد منها قوله بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية، وإن كان آخر كلامه ذكر ما ينافي ذلك، حيث اعتبر أنه إذا كان وردت رواية ضعيفة بوجوب الشيء فإنه يجوز البناء على جواز الترك ولا يجب الاحتياط، واستدل بأخبار البراءة، وهذا موردنا، أن يحتمل وجوب الشيء من غير نص بسبب فقد النص، وورود الرواية الضعيفة يساوي عدم الورود، لأن المقصود فقد النص المعتبر كما بيناه عند الشروع في المسألة، والمصنف أيضا قيد عنوان المسألة بذلك، قال: الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي اللي هو الوجوب الكلي من جهة عدم النص المعتبر، فهذا فرضنا ومسألتنا، ومع ذلك قال فيه بالبراءة واستدل بأخبارها كخبر الرفع وخبر الحجب ونحو ذلك، وقال إن هذه أخبار عامة في رفع الحكم المشكوك تشمل الوجوب والتحريم، ولكن خرج من تحتها كل فعل وجودي لم يقطع بجوازه، يعني احتمل حرمته، يعني الشبهة التحريمية، لأنه يقول في الشبهة التحريمية بالاحتياط، فبهذا الكلام الأخير دل على جريان البراءة، وهو مناف لما تقدم في أول أو في سائر كلامه. بغض النظر عن هذه المنافات، حاصل مناقشة المصنف في هذا الكلام أنك عرفت في بعض مواضع البحث في الشبهة التحريمية، أولى مسائل البراءة تعرضنا أولا للشبهة التحريمية وقلنا فيها أربع مسائل. المسألة الأولى منها الشبهة التحريمية الناشئة من عدم النص المعتبر، هناك تعرضنا لكل شيء، أدلة البراءة، أدلة الأخبار على الاحتياط وأمثال ذلك، وعمدة البحث في البراءة والاحتياط في البراءة، يعني عند الشك في التكليف في هذه المسائل الثمان هو في هذه المسألة الأولى. هناك ذكرنا أنه نسب إلى المحقق الحلي رحمه الله التفصيل في البراءة، فما كان من المسائل تعم به البلوى قال فيه بالبراءة، دون ما كان لا تعم به البلوى. هناك لما بينا هذا بينا أيضا أن البراءة المدعات هي من باب البناء على البراءة الأصلية اللي كانت من قبل، بواحد من وجوه مثل التمسك بقاعدة عدم الدليل دليل العدم، ولذلك يعني لأن التمسك بمثل هذا الدليل، فهذا الدليل لو تام فإنما يتم فيما تعم به البلوى، فيما تعم به البلوى ويحتاج إليه، لو كان لهذه المسألة حكم على خلاف البراءة لبان وظهر، فعدم وجدانه يدل على عدم وجوده واقعا ولو ظنا، وهذا أمارة تكون على عدم الحكم واقعا. أو بوجه آخر هو الاستصحاب، تلك البراءة الأصلية الثابتة قبل الشرع. بحكم العقل الآن تستصحب على ما بيناه أيضا أمس في عبارة المحدث الأمين. إذن ما نسب إلى المحقق قلنا هناك إنه مبني على البراءة الأصلية التي تكون بأمثال هذه الأدلة وبالاستصحاب، لكن كيف رددناه هناك؟ قلنا هناك إن التمسك بأصل البراءة من الأصوليين مبني لا على ما ذكر من الاستصحاب ونحوه، قاعدة عدم الدليل دليل العدم، بل على وجه واحد عقلي لا غير، هو قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به، وقبح العقاب على ما لا بيان عليه، عبارتان عن شيء واحد. يقبح أن تكلفني وأنا لا طريق لي إلى العلم بالتكليف، بالتالي يقبح أن تعاقبني على هذا التكليف. وشو يعني لا طريق للعلم به؟ يعني لا بيان عليه. فهي عين أن تقول يقبح العقاب على ما لا بيان عليه. هذا هو مستندهم، وهي قاعدة تعبدية ظاهرية، معناها القطع كما بينا هناك بنفي التكليف فعلا وفي الظاهر وتنجز التكليف، بغض النظر عن كونه ثابتا واقعا أو لا، قد يكون واقعا لكن فعلا وتنجزا وظاهرا مأمون من جهته بهذه القاعدة. واضح؟ ننفي ومأمون من جهته بهذه القاعدة، وليست من قبيل الأمارات الظنية مثل قاعدة عدم الدليل دليل العدم واستصحاب العدم البراءة الأصلية، بحيث يثبتان فعلا عدم التكليف واقعا ولو بالثبوت الظني، بالإثبات الظني، لأن الإمارات هكذا تحكي الواقع وتكشف عنه كشفا ظنيا، فإذا كانت معتبرة يصبح متعبدا بالنفي الواقعي للتكليف أو بثبوته إذا كان قامت الإمارة على النفع وعلى الثبوت، تنظر إلى الواقع وتمضى من هذه الجهة، لا هذا مجرد أصل تعبدي فعلا لا تنجيز ولا حكم، واقعا ماذا؟ علمه عند ربي. هذا هو الأصل الذي يتمسكون به بعنوان البراءة لا غير، لا من باب الاستصحاب ولا من باب قاعدة عدم الدليل دليل العدم. إذا تبين لك هذا وتذكرته نقول بالرجوع إلى عبارة الأمس المحدث الأمين إن عمدة كلامه في اعتراضه على الأصوليين لما قال البراءة لا تجي عندكم أنتم القائلون بالحسن والقبح وبالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لا تجري لأن الاستصحاب لا يفيد الظن على هذا التقدير، وأيضا لا تجري بعد إكمال الشريعة للوجه المذكور إلى آخر ما ذكره. عمدة كلامه في هذا الاعتراض مبني على تخيل أن الأصوليين يتمسكون للبراءة باستصحاب البراءة الأصلية، فأورد عليهم أن استصحاب البراءة الأصلية يجري متى؟ عند الأشعري، عند الأخباري، لا عندكم، لأنه عندكم وعلى مبناكم لا يفيد الظن كما شرحناه أمس. عمدة الاعتراض على هذا. والصحيح ما عرفت الآن من أن الذي يذهب إليه الأصوليون ليس استصحاب البراءة الأصلية، بل قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي ليست بمبنية على إفادة الظن حتى تمنع منها بزعم أنه على مذهبكم لا يحصل الظن، وبعد إكمال الدين لا يحصل الظن. نعم، ظاهر شاذ من الأصوليين هو البناء على ما ذكرت، وهناك بينا عند التعرض للتفصيل المحقق للتفصيل المنسوب إلى المحقق، قلنا إن الأصوليين يتمسكون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن ربما يظهر من المعالم أو من الزبدة، زبدة الشيخ البهائي، التمسك بالبراءة بالمعنى المذكور استصحاب البراءة الأصلية، فظاهر شاذ من الأصوليين هو التمسك باستصحاب البراءة الأصلية، فما أورده المحدث الأمين إذا تم فهو إنما يرد على هذين، ومن وافقهما في ذلك إن كان لهما موافق في هذا المعنى. أما مشهور الأصوليين المعروف بينهم هو ما عرفت من التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يرد الإشكال على هذا التمسك. لما؟ إذ لا دخل لهذا الحكم العقلي بما ذكره المحدث. مما ماذا ذكر من إكمال الدين وعدم إكمال الدين من موانع التمسك بالاستصحاب، أو من البناء على الحسن والقبح الذاتيين واستلزامهما عقلا للوجوب والحرمة الشرعيين وعدم البناء على ذلك بأن ننفي أصل الحسن والقبح كالأشعري، أو بعد الاعتراف به ننفي الملازمة بينه وبين الحكم الشرعي الوجوب والحرمة الشرعية، لا فرق بين هذا وذاك كله على كل التقادير. إذا لم يكن بيان أقول يقبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ هو لم يذكر، لكن هذا في محله إن شاء الله يجيء. وأنا في ذاك الموضع هو كان ذكر شيء مثل هذا ردا على من قال لا يجري إلا بعد إكمال الدين، بينت أن المدار في هذا الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان على تحقق موضوعه. ما هو موضوعه؟ عدم البيان. أي بيان؟ المراد بهذا هو البيان الواصل ولو بعد الفحص، فإن عليك وظيفة الفحص، لا يقبح العقل العقاب إن لم يصل إليك بيان من دون أن تفحص، بل يأخذك به لأن عليك وظيفة. لكن بعد الفحص إذا وصل البيان وظفرت به فبها، إن لم تظفر به العقل يقول يقبح العقاب حينئذ. بناء عليه كملت الشريعة أم لم تكمل؟ لم يصلني بيان بعد الفحص يقبح العقاب. كنت أشعرية أو أخبارية أو أصولية تقول بالحسن والقبح أو لا تقول، تقول بعده بالملازمة مع حكم الشرع أو لا تقول. سهو اعترف على الأشعري والأخباري يجري البراء، على الأصولي لا يجري. أقول له على الأصولي، أقول العقل يدرك الحسن والقبح، وهناك ملازمة بين ما أدركه العقل وحكم به وبين حكم الشرع، ومع ذلك إذا فحصت فلم يصلني، يعني المورد ما فيه قطع بحسن أو قبح، وبالتالي قطع بثبوت الحكم الشرعي بسبب الملازمة. ملازمة عندنا قطعية، فإذا قطعت بالصغرى وهو إدراكه للحسن أو القبح، ضم الكبرى ينتج قطعا بالحكم الشرعي وجوبا أو تحريما. إذا كان هكذا هو واضح، قطعته كما قلت أمس، إذا قطعت بالحكم بالقبح وبالتالي بالحكم، ما في معنى جريان البراءة، قطعت بالحكم المناقض للبراءة. لكن إذا لم أقطع، ظننت أم لم أظن، شككت أم لم أشك، احتملت موهوما أو غيره، في أحسن الأحوال أظن بالحسن والقبح فأظن بالوجوب أو التحريم، يعني بالظن المنافي بالحكم المنافي للبراءة. أنت ماذا قلت؟ فلا يجري استصحاب لأنه لا يحصل الظن، وكذلك مع الشك لا يحصل الظن بالعدم بالنفي بالبراءة. أقول ما أحتاج إلا الظن بالبراءة، حتى مع الظن بعدم البراءة يقبح العقاب بلا بيان. ظن غير معتبر لا قيمة له، لا وصول معه للحكم، ولا يصدق عليه بيان واصل ولا غير واصل، لأنه غير معتبر، فيستقل العقل بقبح العقاب بلا بيان على جميع هذه التقادير. واضح الكلام؟ فهذا الحكم العقلي لا دخل له بما ذكره، والاعتراض لا يتوجه على الأصوليين. نعم ربما يتوجه على صاحبي المعالم والزبدة، باعتبار أنه قد قالا بالتمسك بالبراءة من باب الأصلية استصحابها المبنية على إفادة الظن. حينئذ يرد ما ذكره من أنه على مسلك الأصولي لا يحصل الظن من الاستصحاب، وبعد إكمال الدين لا يحصل الظن من الاستصحاب. ومع ذلك نقول حتى من عرفت ممن شذ قولهما من صاحبي المعالم والزبدة لا يتوجه عليهما اعتراضه. لما؟ لأن ما ذكره من مسألة إكمال الدين، أفرض أكمل الدين، وهذا لا ينفي حصول، لا ينفي إمكان إجراء الاستصحاب ودعوى حصول الظن منه بدعوى أن إكمال الدين معناه أنه تم بيان أحكام الوقائع، ولكن ليس بالضرورة أن يكون بيان الشارع في المورد متضمنا لحكم مناف للبراءة. أكمل الدين وبينت الأحكام، نعم، ها، لكن من قال إن الذي بين يعني أحكام تحريمية وتحليلية؟ بعضها نعم، قليل نعم مثلا. فليس بالضرورة أن يكون الحكم الذي بين هنا على خلاف البراءة. إذا لم يكن هكذا فمن الجائز لمدعي أن يقول تلك البراءة الثابتة سابقا أظن ببقائها، ملاحظة ثبوتها السابق يورثني الظن ببقائها، يعني كما هو معنى الاستصحاب من باب العقل الاستصحاب مفيد للظان لأمارة من باب العقل، حكم العقل بأن ما ثبت يبقى ويدوم ولو غالبا وعلى نحو الظن بالبقاء والدوام. فلمدع أن يدعي حصول هذا الظن من الاستصحاب حتى مع اكتمال الشريعة، لأن اكتمالها غايته أن ما يريد الشارع بيانه قد بينه وانتهى، أما أنه حتما تحريم أو إيجاب وعلى خلاف البراءة السابقة فلا يجوز مثل هذا المعنى. ولو لمثل دعوى أن الغالب في الموارد في الشرعيات هي المباحات وليست التحريمات والتحليلات، وإذا كان هو الغالب فكل مورد مشكوك يكون له حكم الغالب، يعني لا من باب إعطاء حكم الغالب إلحاق بالحكم الغالب، أقول يكون له حكم الغالب بمعنى أنه يحصل فيه الظن. كيف الغالب أن يكون مباحا؟ فكل مورد مشكوك يحصل فيه الظن بأنه أيضا حكمه هي الإباحة، هذا بالوجدان بعد لا إلحاقا. إذا كان الغالب في أحكام الشارع هي الإباحة، فإذا وجدت موردا لا أدري فيه ما هو الحكم إيجاب تحريم أو إباحة، أقول أظن أن يكون إباحة لأن الغالب في الأحكام هي الإباحة، نسبة أحكام الإباحة في الشارع إلى غيرها أغلب أرجح، فيكون احتماله هنا مظنونة ظنا على نحو الظن، واضح؟ فلا مانع من أن يحصل الظن حينئذ. ولذلك فإن ما ذكره من تبعية خطاب الشارع للحكم والمصالح لا ينافي ما ذكرنا، تقول هذا تابع الحكم والمصالح وليس له أصل ثابت يقول دائما يكون الخطاب موافقا للبراءة إلا ما ثبت خلافه بالدليل، ليس هكذا، له مصالح قد تقتضي المصالح جعل التحريم، قد تقتضي جعل الوجوب، قد تقتضي جعل الإباحة وإرخاء العنان البراءة، يعني لا نجعل عليك شيئا يلزمك لا من وجوب ولا من تحريم، فما من أصل واحد ثابت هكذا. قل هذا صحيح، لكن مجرد ذلك لا يمنع مما قلنا من حصول الظن، إذ بعدما فرضنا مثلا من غلبة المباحات أفرض أن الأحكام تتبع مصالح ومفاسد، هذا مسلم، لكن الغالب المباحات، فالمورد المشكوك يحصل فيه قهرا الظن، يعني يمكن أن يحصل فيه الظن. فمن الجائز لهؤلاء أن يدعوا التمسك باستصحاب البراءة الأصلية من باب أنها تفيد الظن في المورد حتى بعد اكتمال الشريعة، هكذا يمكن أن توجه تمسك هذين العالمين باستصحاب البراءة الأصلية وعدم ورود إشكال المحدث عليهما، ومع ذلك يقول المصنف بعد هذا لكن الإنصاف عدم تمامية هذا الوجه، وأن الاستصحاب لا يفيد الظن عموما، هذا الاستصحاب المأخوذ من باب العقل، وملاحظة الحالة السابقة لا يفيد الظن عموما وفي كل الموارد، ما ثبت سابقا قد يبقى وقد لا يبقى، لأن ما ثبت سابقا فهو يدوم ويبقى، من أين هذا؟ ما ثبت سابقا قب إذا كان ليس فيه اقتضاء البقاء واضح أنه قد لا يبقى، وإذا كان فيه اقتضاء البقاء فأيضا قد لا يبقى بسبب عروض ما يرفعه رافع نسميه، ما ثبت يبقى ولا يبقى، لا أنه يبقى بحسب الغالب ليكون مما يورث الظن، فهذا الاستصحاب عموما لا يفيد الظن، وبالتحديد في خصوص المقام لا يفيده بنحو أوضح. يعني نقصد من خصوص المقام استصحاب البراءة الأصلية، لأن استصحاب المذكور في البراءة الأصلية يجري وفي غيرها هو على العموم لا يفيد الظن، وهنا في مقام استصحاب البراءة الأصلية على وجه الخصوص لا يفيد الظن. لماذا؟ للعلم إجمالا بوجود وجوبات وتحريمات كثيرة فيما جاء من الشارع من تشريع، وفيما اكتمل من الشريعة كثيرة ليست بقليلة. لا نريد أن نقول أكثر من الإباحة، وإن كان قد لا يكون مانع عن القول إن مجموع التحريمات والوجوبات مثلا أكثر من الإباحة، لكنها على الأقل ليست بأقل من الإباحة. واضح كيف؟ بناء عليه، وكما يحتمل الإباحة والبراءة في المورد، يحتمل حكم منافل لها من وجوب أو تحريم بنفس المستوى. فمن أين لك أن تقول هنا يحصل الظن؟ فعموما هو لا يفيد الظن، ولو سلم في نفسه فهنا لا يفيده. هذا أولا. وثانيا، حتى لو فرض حصول الظن منه فهو ليس من الظن المعتبر. لكن قبل أن أقول هذا، كنت أقول هو عموما لا يفيد الظن، وفي خصوص استصحاب البراءة الأصلية أيضا لا يفيده للعلم إجمالا بوجود وجوبات وتحريمات كثيرة. هنا قال سيجيء في باب الاستصحاب بيان أن مثل هذا الاستصحاب لا يفيد الظن. طيب هذا الاستصحاب لا يفيد الظن، وليس هنا أمارة أخرى، هذا الذي أردته، تفيده مثل قاعدة، ها قل أنت، مثل قاعدة إلى جانب استصحاب البراءة الأصلية، ماذا؟ قاعدة عدم الدليل دليل العدم. الاستصحاب لا يفيد الظن، وليس هنا أمارة أخرى تفيده. لماذا؟ أليس المفروض في موارد جريان استصحاب البراءة الأصلية إمكان التمسك بقاعدة عدم الدليل دليل العدم، وهم يتمسكون بكل هذا؟ يقول تذكر نقاشنا عندما ذكرنا التفصيل المنسوب للمحقق الحلي، وذكرنا من يظهر من كلامه اعتبار عموم البلوى في جريان البراءة، وهي عبارة لصاحب الحدائق ربما، وهي اللي تقدمت قبل عبارة المحدث الأمين، فيها إشارة إلى هذا، وربما في كلام المحدث نفسه الأمين. على كل، بغض النظر عن الشخص، هناك ناقشنا الفكرة وقلنا ما اعتبروه في مورد جريان هذه البراءة بمعنى قاعدة عدم الدليل دليل العدم، من كون المورد مما يعم به البلوى صحيح، لأنه ليس بصحيح. هذه إذا كان استصحاب شيء ثاني، لكن إذا كان من باب هذه القاعدة، فهذه القاعدة لو تمت لا تتم إلا هنا مع عموم البلوى. هنا تستطيع أن تقول لو كان لبان، لكن لا لمجرد عموم البلوى، بل مع شرط آخر إذا كنت تذكر، وهو أن نحرز أو على الأقل نظن بأنه لم يكن مانع عن النشر والبيان. إذا لم يكن مانع عن النشر والبيان وكانت المسألة مما يعم بها البلوى، حينئذ نقول لو كان لبان، أما مجرد أنها مما يعم به البلوى لكن كان مانع عن النشر والبيان، ما أدري إسا مانع التقية، مانع التدرج مثلا ذكرنا هناك في بيان الأحكام، فلا تستطيع أن تقول لو كان لبان. كيف تقول لو كان لبان ويحصل لك الظن بعدم الحكم واقعا، وأنت تحتمل احتمالا مكافئا أو حتى تظن بوجود مانع من النشر والبيان، حينئذ ليس لك أن تقول لو كان لبان، بل لو كان، بل لعله كان ولم يبن للمانع، ها بهذا الشرط. فهذه الأمارة عدم الدليل دليل عدم لا تجري ولا تفيد الظن إلا بهذا الشرط، أن تظن بعدم المانع من النشر وأن لك هذا، فلا أمارة أخرى تفيد الظن ولا الاستصحاب يفيد الظن. وعلى هذا فإن أردت أن تعترض على صاحب المعالم والزبدة فاعترض هكذا وقل: أولا، تتمسكان باستصحاب البراءة الأصلية من باب إفادة الظن؟ أولا، ليس هذا مما يفيد الظن على وجه الإطلاق وبالخصوص في المقام، مسألة البراءة الأصلية، واضح؟ ثانيا، لو تنزلنا معكما وقبلنا بإفادته الظن فإنه لا دليل على اعتبار هذا الظن، ما في دليل يقول اتبع هذا الظن، بل على العكس العمومات الناهية ربما نقول تردع عن هذا الظن. وإذا قلت بلى عندي دليل وهو بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب اللي هو مجعول أحد أدلة الاستصحاب، سيرة على التمسك بالاستصحاب والبناء على الحالة السابقة، المفروض أنها ممضات وفيها إشكال أنه ممضات أو غير ممضات، وليش ما نقول ردع عنها بعمومات الناهية عن العمل بالظن. في كلام وبيان في الكفاية موجود أنه الردع دوري وغير دوري وإلى آخره، كيف ما كان إن قلت هكذا نقول لك إن كان من سيرة بين العقلاء على الأخذ بالاستصحاب والبناء على الحالة السابقة فذلك من باب البناء التعبدي لا بمناط إفادة الظن، لا من باب أن هذا يفيد الظن بالبقاء. هؤلاء إذا كان الشيء سابقا فاحتملوا ارتفاعه وبقاءه يبنون على البقاء تعبدا بمعنى لا بنكتة الظن، وإلا فالعقلاء لا تعبد محض في عملهم، عقلاء من حيث عقلاء يعملون تبعا للنكات لا تعبد محض. قبل ماذا يبنون ولا مع عدم الظن؟ أفرض لأنهم مثلا لا يريدون أن يتوقفوا ويحتاروا فيرجحون طرف البقاء باعتباره كان، واضح؟ لابد أن يعملوا ولا يتوقفون، فإما على أساس الارتفاع أو على أساس البقاء يرجحون طرف البقاء يعملون عليه لأنه على كل حال كان، يعني للحالة السابقة، هذا معنى التعبد بالحالة السابقة ولو بهذه النكتة تنظيم العمل وعدم التوقف لكن لا بالظن. فهذا الظن لا دليل على اعتباره، حتى بمعنى أنه مما قامت سيرة العقلاء على العمل به ولم يرد عنها الشارع. هكذا تعترض عليهما من غير دخل لمسألة إكمال الدين وعدمه، ولا للحصن والقبح العقليين أو عدمهما في هذا الاعتراض. يعني بعبارة أخرى، سواء فرض إكمال الدين أو لا، فرض القول بالحسن والقبح العقليين وبالملازمة بينهما وبين حكم الشارع أم لا، على كل هذه التقديرات يكون الاعتراض عليهم بأنه الاستصحاب المدعى هو في نفسه لا يفيد الظن، فلا أحتاج إلى أن أقول لا يفيد الظن لأنه اكتملت الشريعة، لا يفيد الظن لأنك تبني على القبح والحسن الذاتيين وتقول بالملازمة على ما فصلناه أمس في شرح كلام الأمين، ما أحتاج إلى هذا، هو في نفسه لا يفيد الظن من أصله، لا هنا ولا هناك، لا في البراءة الأصلية ولا في غيره، ولو سلم فلا دليل على الاعتبار. هكذا يكون الاعتراض عليهما. وكيف كان وبغض النظر عما جاء في عبارة المحدث وعن كيفية ورود الاعتراض وعدم وروده، بالرجوع إلى أصل المسألة أي الشبهة الوجوبية الحكمية الناشئ شكها من عدم النص المعتبر، نقول في هذه المسألة أن ظاهر المحقق في المعارج وجود القول بالاحتياط فيها من قبل جماعة، لأنه هكذا قال الاحتياط في هذه المسألة، هكذا قال الاحتياط غير لازم، وصار آخرون إلى لزومه، آخرون يعني جماعة، وفصل آخرون يعني بين التحريمية والوجوبية، فقالوا بالاحتياط في التحريمية دون الوجوبية، هو قال غير لازم يعني فيهما، آخرون فصلوا بين التحريمية والوجوبية، وصار آخرون إلى اللزوم فيها في الوجوبية هكذا. وحكي عن المعالم أيضا نسبة الاحتياط في الشبه الوجوبية إلى جماعة، بناء على هذا الظاهر أن المسألة هنا خلافية، واضح؟ خلافية يعني ماذا؟ لا نريد أن نقول يعني هناك من يقول الاحتياط، لا، ما في شبهة أنها مما اتفق فيه على الاحتياط، نريد أن نقول هناك من قال في الاحتياط فيها، هناك من قال بالاحتياط كما يظهر من المعارج والمعالم، هناك من قال بالاحتياط على خلاف المعروف المشهور من البراءة فيها في الوجوبية. فالظاهر من هذه الحكايات وجود الخلاف والقول بالاحتياط، وإن كنا لم نعرف من هو هذا القائل بعينه، ليش؟ ما اسمه؟ والعبارات اللي تقدمت عبارتان من الحدائق من المحدث الأمين، المحدث الأمين في آخرها تراجع، فصاحب الحدائق ربما أيضا ما أدري، لم أعد مستحضرا بالضبط ماذا قلنا هناك، لكن ربما يقال سهي العبارة نفسها واضحة كانت، لكن ربما يقال لا يعلم مخالفته لأن له عبارتين أخرين من الحدائق ومن الدرر النجفية تدلان على القول بالبراءة بل على نسبته إلى عدم الخلاف، فكيف معه يطمئن بتلك العبارة التي يظهر منها قوله بالاحتياط وأن هذا مذهب له، لعله شيء ذكره سابقا ثم رجع عنه مثلا. أما عبارة المحدث الأمين ففي آخرها شيء يدل على خلاف ما تقدم، فلا من هاتين العبارتين عرفنا القائل، ولا من هذه الحكاية عرفنا القائل. نعم، يظهر من الشيخ شيخ الطائفة والسيدين المرتضى وابن زهرة، يظهر منهما القول بالاحتياط، التمسك بالاحتياط في بعض الموارد، بعض موارد الشبهة الوجوبية. لكن إذا أردت أن تعرف مذهب عالم لا يصح أن تأخذه من عمله في بعض الموارد، بل يؤخذ من عمله في أكثر المسائل والموارد. والذي نجده من هؤلاء في أكثر الموارد هو التمسك بالبراءة. هنا هو لا يوجه، لكن أنا أقول إذا من المحتمل أن هؤلاء لما ذكروا الاحتياط في الشبهة الوجوبية في بعض الموارد إنما جاءوا به كمؤيد للدليل الذي ظفروا به في المقام مما يدل على الوجوب، وجدوا دليل الوجوب فذكروا الاحتياط في عرضه مؤيدة. وكنا فيما كلام سابق ذكرنا شيء يشبه هذا المعنى، فلعل ذكرهم له من هذا الباب في تلك الموارد القليلة. طيب، هذا في استعراض الخلاف والنزاع. مختارك ماذا يقول؟ الأقوى عندي جريان البراءة في هذه الشبهة الوجوبية لجميع الأدلة الأربعة المتقدمة في المسألة الأولى من مسائل الشبهة التحريمية. هناك استدل به بآيات، بأخبار، بتقرير الإجماع، وبحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. واضح؟ ثم ذكر أدلة الأخبار على الاحتياط وردها جميعا كما عرفت مفصلا. جميع الأدلة الأربعة المتقدمة تجيء هنا، لذلك قلنا نحن بعد هذا الاستعراض المفصل للأدلة هناك في المسألة الأولى يصبح الأمر أسهل في بقية المسائل، فقط نشير إشارة إلى تلك الأدلة. هذا من جهة. ونزيدك هنا استدلالا بوجه آخر هو الإجماع المركب، فإن كل من قال بالبراءة في الشبهة التحريمية هو قائل بالبراءة في الشبهة الوجوبية، وكل من قال بالاحتياط في الوجوبية هو قائل بالاحتياط في التحريمية، وليس هناك من يقول بالبراءة في التحريمية والاحتياط في الوجوبية. القول بهذا خرق للإجماع المركب. طيب، نحن أثبتنا لك البراءة في التحريمية بالأدلة الأربعة سابقا، الآن إذا أردنا أن نقول بالاحتياط في الوجوبية كنا من أرباب القول الثالث الذي به خرق الإجماع المركب، فهذا لا يكون، فيتعين أن نكون موافقين لأحد القولين. ما دام قلنا بالبراءة في تلك فنحن من أرباب الشق الأول، كل من قال بالبراءة في التحريمية قال بها في الوجوبية، نقول بالبراءة في الوجوبية أيضا. قال ثم قال بعد أن الاحتياط يكون قد يكون في محتمل الوجوب وقد يكون في محتمل الحرمة، ذكر القسمين. قال إن عادة العامة والمتأخرين من الخاصة جرت على التمسك بالتمسك بالبراءة الأصلية، ولما أبطلنا جواز التمسك بها في المقامين محتمل الوجوب ومحتمل التحريم، لماذا أبطلناه؟ لعلمنا بأن الله تعالى أكمل لنا ديننا، ولعلمنا بأن كل واقعة يحتاج إليها ورد بها وفيها خطاب قطعي من الله تعالى، قطعي واقعي، خلينا على المعارض واقعا. يعني على ما فصلناها أمس من مانعية إكمال الدين لجيران استصحاب البراءة وحصول الظن به، ولعلمنا بأن كل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مخزون عند العترة الطاهرة عليهم السلام. هؤلاء العترة لم يرخصوا لنا في التمسك بالبراءة الأصلية فيما لم نعلم الحكم الذي ورد فيه بعينه. إذا جهلنا وشككنا ولم يتضح لنا الحكم بعينه، ما قالوا ترخص، قل مرفوع، قل موضوع، قل ما أدري ماذا، بل قالوا قف عند الشبهة، أخوك دينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأمور ثلاثة إلى آخره على ما شرحناه أمس. بل أوجبوا التوقف في كل ما لم يعلم حكمه، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره، يعني صور الشك في الحكم. واضح؟ وجوبيا كان أو تحريميا، لأنه هو الآن يرد على ما جرت عليه عادة العامة والأصوليين من التمسك بالبراءة الأصلية في الموضعين، محتمل الحرمة ومحتمل الوجوب، ويقول في الموضوعين، في الموضوعين نمنع هذا. وهذا الذي ظاهره أنه يقول بالاحتياط حتى في شبهة الوجوب. طيب، إذن نحن لما أبطلنا جواز التمسك بالموضعين بالبراءة بهذه الوجوه لأمس شرحناها مفصلا، وهذا تكرار وتلخيص لها، يقول فعلينا أن نبين ما يجب أن يفعل في المقامين وسنحققه فيما يأتي إن شاء الله تعالى. طيب، حتى المصنف لا ينقل لك عبارته فيما يأتي مطولة ومفصلة، اختصر ماذا جاء فيها. قال وذكر هناك ما حاصله: وجوب الاحتياط عند تساوي احتمالي الأمر الوارد، تساوي احتمالي بين الوجوب والاستحباب، هذا فرض، ولو كان ظاهرا في الندب بني على جواز الترك، يعني أخذا بالظاهر، ولا احتياط هنا. وكذا الاحتياط ويبنى على جواز الترك لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء، هذا مع الإسم مع الأسف محل كلامنا، رواية ضعيفة بالوجوب يعني احتمال الوجوب، شبهة وجوبية من عدم نص معتبر. قال يبني على جواز الترك لا احتياط. لماذا؟ انظر وتمسك في ذلك بحديث أدلة البراءة، حديث ما حجب الله علمه، وحديث رفع التسعة، قال عامة في نفسه تشمل الشبهة الوجوبية والتحريمية، لكن خرج عن تحتهما كل فعل وجودي لم يقطع بجوازه، يعني يحتمل التحريم ويحتمل الجواز، لم يقطع بالجواز. لماذا هذا خرج؟ لحديث التثليث اللي قال في محتمل التحريم قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. أقول في الجواب عليه، أقرأ لكم العبارة أو أقف هنا؟ نقف هنا كافي، ها؟ ما تعبتم؟ والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك، يعني 50 دقيقة وهذا الدرس الثالث يعني.